السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مبنى الأصوليين لا سيما المتأخرين في وجه حجية قول اللغوي عندهم أو وجه المراجعة إلى قول اللغوي، فمع أن باعتبار أن قول اللغويين في العلوم اللغوية المتعددة المتنوعة ذكروا في باب الاجتهاد أنه من مقدمات الاجتهاد من مقدمات الاستنباط، مع أنهم في باب حجية قول اللغويين يرون أن قول اللغوي ليس بحجة، فكيف الجمع بين هذين المبنيين عندهم؟ من جانب يقولون قول اللغوي ليس بحجة، ومن جانب آخر يؤكدون في باب الاجتهاد والتقليد على أنه لابد في الاستنباط من الرجوع إلى قول اللغويين، فلا تناقض تدافع، لا ليس تناقض تدافع. إذن وجه الجمع بين كلامهم ماذا؟ وهذا هو الذي نؤكد عليه، أن مبنى الأصوليين لا الأخباريين، مبنى الأصوليين عندما يقال الروايات ضعاف في كتب الحديث، هناك روايات ضعاف في كتب الحديث، هذا لا يعني عدم الرجوع إلى تلك الروايات بمنهج آخر بسبك وصياغة أخرى عند الأصوليين. كان يجتمع من تلك الروايات الضعاف تواتر أو استفاضة، ومر بنا أنه التواتر بعضه وكثير منه نظري، التواتر المعنوي كثير منه نظري، نظري يعني لا يكتشفه إلا العالم، بل بعضه لا يكتشفه إلا حذاق العلماء، لأن المعاني خفية والتواتر حجة. أو يشكل استفاضة لفظية أو استفاضة معنوية، وكذلك استفاضة المعنوية كثير منها نظري لا يكتشفها إلا الحذاق العلماء، عموم العلماء كثيرا ما يكتشفوها، رواد العلماء يكتشفوها. خب، مع وجود هذه الثمرة العظيمة في الروايات الضعيفة، كيف يعني يصور إهمال الرجوع للروايات؟ لما نقتصر على الجانب السطحي في الروايات، يعني الجانب الإخباري في الروايات وهو الصدور، جهة الصدور هي جانب إخباري، منهج إخباري. نعم، لا يكتشف التواتر، يعني ليس همه وغمه تحليل المضمون وتفهم وتفقه المضمون، منهج ليس منهج أصولي، يعني أصول أي ينظر إلى أصول المضمون، فمن ثم طبعا لا يعتني بالروايات الضعاف. أما من منهجه أصولي، أصول يعني ماذا؟ يعني يحلل المضمون ويرى فيها معنى متأصل ينطبق مع أصول التشريع متكرر بالتحليل يا رب. لذا بكل وضوح نذكر أن المنهج الأصولي هو المنهج الذي يعتمد على الاستنباط في المضمون وتحليل المضمون، والصدور ليس إلا قرينة. أولا ما نذكر قرينة هو ما مر بنا أمس من المنهج الثالث الذي سنتابع توضيحه اليوم عند الأصولين. قرينة يعني جزء الحجة، وقطعا هو الصدور جزء الحجة حتى على مبنى السيرخوي، لأنه بمجرد حجية الصدور لا يتم حجية الخبر، حجية المضمون، حجية الدلالة، حجية جهاد الصدور. لابد حجج متعددة تجتمع مع بعضها البعض حتى تتم حجية الحديث والخبر. عليكم السلام. فمع أن هذا الجزء عند السيد خوي جزء ليس له بديل، لكنه عند المشهور له بديل حتى الصدور، لأنه هناك ضمائم قرائن يمكن الاعتماد عليها. المقصود على أي حال هو أن هناك بكل وضوح وصراحة هناك منهج أصولي يعتمد على المضمون، على تحليل المضمون، استنباط المضمون، تحليل المضمون، هذا منهج أصولي. بينما الذي يعتمد حصريا فقط على الصدور بصراحة هو منهج إخباري، يعني إخبار الرواة يعتمد على الجانب الإخباري، إخبار الرواة في الحديث الشريف. على أي حال، وليس الكلام في هذا المنهج منهج إخبار الرواة، إنه منهج في نفسه متين، لكن دعوى أنه حصري الحجية به، هذا هو الكلام، وأنه حجيته أقوى من حجية المضمون، هذا محل تأمل، محل كلام. لا، المنهج الأصولي بهذا المعنى أتم من المنهج الإخباري الذي يعتمد على الصدور. نعم، بين المنهج الأصولي يعتمد على تحليل المعنى، تحليل المضمون. فإذا قول الأصوليين بأن قول اللغوي ليس بحجة، ليس بحجة منفردة. قولهم بلزوم الرجوع إلى قول اللغوي، سواء في بحث الحجج ذكروا هذا وفي بحث الشرط التقليد، قولهم بلزوم الرجوع إلى قول اللغوي يعني بلحاظ الانضمام هو جزء الحجة، وهو المبنى الذي صرح به الشيخ الأنصاري في حجية الإجماع المنقول، أي أن الحجية لها ثلاث الآن أسناخ عند الأصول: حجية صدور الخبر الحسي، حجية إخبار حدسي، فهو حجية الإخبار الحدسي وهو كما مر حجية قول أهل الخبرة الخبروية، وحجية ماذا؟ وحجية الثالثة الآن تراكم الظنون، تراكم الإمارات. هذا تراكم الإمارات لو يعبر عنه الشيخ الأنصاري بجزء الحجة، هذا منهج ثالث في سنخ الحجية إلى أن يولد الطمئنان أو الوثوق أو الطمئنان أو الاستفاضة أو التواتر. وهذه نكتة لابد أن نلتفت لها مهمة. نعم، أذكر مثال ذكرناه في الهلال، ثبوت الهلال لابد من بينة، البينة يعني لابد من عادلين، لكن لو استفاضت الرؤية لا تواتر، استفاضت دون التواتر، حينئذ لا يشترط شرائط العدالة في الرأي، لأنه اللازم حينئذ فقط هو الاطمئنان بعدم تواطؤهم على الكذب. الاطمئنان أو الوثوق بعدم تواطؤهم على الكذب. كثير يظن مثلا في هذا الباب في هذا المثال يظن بأن الشهادة بالرؤية في الهلال لا بد أن تكون دوما على مقاييس ومعيار شرائع العدالة. لا، إذا كانت بينة بينتين ثلاث نعم، أما إذا استفاضت صارت فما فوق العشرة وليس هناك من متفرقين، يعني متفرقي الأماكن مثلا أو كذا أو متفرقي العلاقة، حيث يطمئن لعدم تواطؤهم على الكذب أو ما شابه ذلك، هذه استفاضة لا ربط لها صلة لها بإثبات الهلال من باب البينة. فلاحظ تراكم يشترط فيه شرائط غير الشرائط التي يشترط في البينة أو في خبر الواحد. فالتراكم يعبر عنه الشيخ العنصاري كما مر جزء الحجة. زين، هذا التراكم منهج قوي اعترف به السيد الخوي حتى في الشهرة كما مر. الشهرة ليست جابرة للسند الضعيف إلا أن يتورث طمئنان، جيد، يعني التراكم. أو الشهرة ليست كافرة للخبر الصحيح إلا أن تكون إلا يورث طمئنان بالوهن والضعف وكذا. زين، أيضا هذا من باب التراكم. فإذا كان منهج التراكم مقر به عند السيد الخوي فما بال السيد الخوي رحمة الله عليه في علم الرجال نسف كل قواعد التوثيق التي اعتمدها المشهور. هو صرح السيد الخوي أنه يخالف المشهور في علم الرجال، كون وكيل لا يعتمد عليه، كون كثير ولا يعتمد، كون صاحب كتاب مشهور، تلاميذ مشهورين، أساتذة ربما استعرض 20-30 ضابط السيد الخوي المشهور لم يقبل منها إلا النادر. المؤاخذة العلمية على هذا المبنى الرجالي عند السيد الخوي ما هو؟ إنه سيدنا أعز الله شأنه، صحيح إذا تريد أن تلاحظ ضابطة ضابطة هي حجة في نفسها إشكالك في محله، مثل قول اللغوي ليس بحجة، لكن تراكم مع التراكم لماذا لا تكون تورط الاطمئنان؟ ودأب الرجاليين على هذا المبنى. ولماذا لم تتسلك هذا المسلك، مسلك التراكم، في بحوثك الرجالية بحيث سقط كثير من الرواة بالتضعيف بهذا المنهج، مع أنه هذا المنهج أنت تقبله في علم الأصول؟ فمؤاخذة واضح. أي نعم، فلذا لذلك لاحظوا حتى إشكالات السيد الخوي في أول مجلد في معجم الرجال على المشهور. هو يقر السيد الخوي أن المباني الأخرى مباني مشهورة وهو مبنى غير المشهور خلاف المشهور لأنه مع المشهور. العجيب أنه بعض يريد يدافع عن مباني السيد الخوي الرجالية بأن هذا هو مسار المذهب. يا أخي كيف يصير؟ هو السيد الخوي رحمة الله، أنت ملكي يا زلمة الملك، هو السيد الخوي رحمة الله عليه في أول معجم الرجال يقول هذا المباني هذه الضوابط التي اعتمدها المشهور أنا لا أعتمدها في التوثيق. فأنت تريد تزيد يعني على مزايدة على السيد الخوي، كيف يعني؟ مسار السيد الخوي مو مسار المشهور في علم الرجال، ها مو مسار المشهور. فلا تقل لي ما قاله السيد الخوي ورأيه في الرجال هو مشهورين، أبدا هو خلاف المشهور باعتراف وتصريح نفس السيد الخوي رحمة الله عليه. وعلى أي تقدير هذه نقطة، ونقطة أخرى على أي تقدير هي هذه النقطة الرئيسية، أنه لماذا لم يعتمد السيد الخوي تراكم القرائن، تراكم القرائن، تراكم الشواهد والدلائل إلى أن تصل للاطمئنان أو الوثوق، وثوق، اطمئنان، استفاضة، تواتر. ربما اجتعت قراءة عديدة في شخص يناقشها بنقاش انفرادي سلخوي. هو أدير إذا بنظرة مجموعية شنو؟ اللطيف في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور اللي هي من أهم الروايات التي تتعرض بتعريف ماهية العدالة في الشاهد في القضاء أو غيره، ما تختلف نفس العدالة في باب الرواية الراوي. في تلك الرواية الشريفة يبين إمام الصادق كونه يواظب على صلاة الجماعة، كونه ما يرتكب الفجور، كونه يؤدي الأمانة، كونه واحدة من هذه القرائن التي ذكرها الإمام الصادق في حسن الظاهر، هذه ما تلازم العدالة وليست هي حجة بنفسها، لكن مجموع دي القرائن والشواهد والدلائل كما بينها الإمام الصادق هي تدل على حسن الظاهر تلازم العدالة، أو عفوا كاشف عن العدالة اطمئنانا. فنفس هاي الصحيحة لو اعتمد السيد الخوي حتى في باب القضاء باب الشهادات هي نفس الدل على تراكم القرائن. فعلى كل هذه مؤاخذة منهجية بنيوية أساسية على مشي السيد الخوي في علم الرجال. مع أن الإشكال الذي يسجله السيد الخوي والأصوليون على قول اللغويين من أن قول اللغويين ليس خبر حسي، لماذا ليس خبر حسي؟ لأنه لم تذكر أسانيد ولم تذكر أسانيد و مسلسلات العنعنة لقول اللغوي إلى البيئة العربية التي ينقل عنها. جيد، فواحد لو قال ما وماذا عن كتب الرجال علم الرجال؟ لماذا اعتبر السيد الخوي رحمة الله عليه أقوال الرجالين خبر حسي وادعى أنه هناك تواتر في كتب الرجال؟ هل نحتمل كتب الرجال أكثر من كتب اللغة؟ أنا ما أحتمل هذا الشيء. يعني كتب اللغة هم متوفرة بوفور جيلا بعد جيل، فكيف هنا لم يقبل في قول اللغويين وكافة الأصوليين لم يقبل أنه خبر حسي متواتر، قالوا مرسل مراسيل، فكيف يعتمدون عليه في الاستظهار والاستنباط؟ من باب تراكم القرائن، من تراكم القرائن تراكم الاحتمالات الانضمام جزء الحجة المنهج الثالث. جيد، لكن كيف في الرجال رفض السيد الخوي المنهج الانضمام وتراكم الاحتمالات وشدد فقط على اعتبار الخبر الحسي مثلث أنماط والسنخ للحجية في علم الأصول كما مر بنا، إما خبر حسي أو خبر خبروي أو تراكم الاحتمالات. هو رفض تراكم الاحتمالات، رفض تراكم الاحتمالات في علم الرجال، شدد وأكد على الخبر ماذا؟ الخبر الحسي. زي الخبر الحسي كيف هو متصل معنعن في علم الرجال؟ ما مذكر الأسامي في غالب المواد، ما مذكر أسامي، فكيف هذا الإرسال أو الجهالة في الإسناد يعالج عند السيد الخوي؟ عالج بأنه كتب الرجال متواترة. عش كتب الحديث ليست متواترة، أنا أكثر من كتب الرجال. كتب اللغة ليست متواترة، معنى أكثر من لا بس إذا لم تكن متواتر إذن علم الرجال غير متواتر، ما يصير تبني حينئذ علم الرجال على خبر الحسي، يعني غير متواتر مرسلة. فالخبر الحسي ما يكون معتمد، خبروي هم يعني يشكل عليه سرقوي، فيبقى تراكم الاحتمالات وهو أقوى منهج في علم الرجال. ليس فقط في علم الرجال، حتى في حجية الرواية. من قال نحصر حجية الرواية في الخبر الحسي المعنعن المسلسل؟ أو أما المضمون اللي هو إخبار خبروي، المضمون إذا طابق الأصول محكمات الكتاب ومحكمات السنة، طابق أصول التشريع، هذه حجية خبروية. الفقيه يقول هذا حكم الله، من أين يقول حكم الله؟ ما ليس اللفظ وارد. من أين يسند الفقيه؟ يسند أو حتى المتكلم أو غيره يسند هذا الحكم إلى 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 الله، إلى الدين، إلى النبي. معناه ليس لديه كثير من التفريعات والفروع التي يخوض فيها الفقهاء، ما ليست واردة في النصوص، ألفاظ النصوص. إخبارهم بأن هذا الحكم لله من أين؟ حتى في شهر رمضان يفتون الفقهاء خوب، هل هو كذب على الله وعلى رسوله والأئمة؟ لا، لأنه يرى بأن الوجود المعنى في الأصول التشريعية أو في الأدلة الثابتة وجود المعنى ولو بنحو مطوي بترامي المعاني. ترامي المعاني يعني ماذا؟ معنى يدل على المعنى، معنى يدل على المعنى، ربما هذا المعنى العاشر، هذا المعنى لم يتلفظ به راوي عن الإمام، مع ذلك الفقيه يسنده إلى الله ورسوله. لماذا؟ لأن الوحي ليس فقط ألفاظ، والوحي ليس فقط معاني قريبة من الألفاظ، الوحي هو الألفاظ وبحور المعاني لهذا اللفظ. إذا أتت أصول تشريعية في الكتاب والسنة، أصول تشريعية، وهذه الأصول التشريعية لها أمواج من المعاني، تداعيات من المعاني، كل هذا وحيون. ولا الوحي ليس فقط لفظ، ولا المعنى القريب من اللفظ هو الوحي كما مر بمدرسة النص. بلغ ما بلغ من المعاني لا متناهية، مدام هي متصلة مترابطة بموازين كلها وحي. بل الوحي هو عمدة في بحور المعاني مو في الألفاظ. جيد، فكيف الفقيه يسوغ له أن يسند إلى الله ورسوله مع أنه ما ورد في اللفظ، وإنما هي معنى المعنى المعنى الخامس للمعنى سوغ له أن يسند؟ هذا إخبار من الفقيه عن الله ورسوله بالخبروية العلم لا بالنقل الحسي، أليس هكذا؟ إذا شوف المنهج الثاني للحجية هو ماذا؟ حجية المضمون، يعبر عنه صحة المضمون. ذكرت للأخوان في النجاشي في كتاب من الغضائري كتب الرجال إذا يسمرها الإنسان، النجاشي سبرناه، الغضائري سبرناه، صحة الحديث ما يطلقوه على الصدور، اصطلاح الرجالين يقال يقولون عن الراوي أحاديثه صحيحة. شو مقصوده؟ راجعوا، يعني مضمونها صحيح مطابقة للأصول وقواعد المذهب. الصحة هذا مدعى، راجعوا، الصحة لفظ الصحة عند الرجالين وصف للمضمون ليس وصف لسلسلة سند الصدور. هذا اصطلاح سيد أحمد الطاووس رحمة الله. أما اصطلاح القدماء مفيد المرتضى الطوسي الصدوق الكليني في بداية الكتاب، مراد من الصحة صحة المضمون. هذا الاصطلاح مو فقط عند الإمامية، حتى عند العامة. الصحة يعني صحة المضمون، لما يقولون صحيحي البخاري ومسلم أو صحة الستة أو صحة العشرة، أبدا ليس كما توهم الذهبي أو الحاكم النيشابوري، مراد أسانيد صحيحة. أصلا مو مراد هذا، مراد أن مضمون هذه الروايات الموجودة في البخاري أو مسلم أو كتب الصحاح الأخرى مضامينها صحيحة مطابقة للثوابت العدوان. عندما يقال مثلا بالهجوم على بيت فاطمة موجود في البخاري، هذا مو فقط تفرد به البخاري، موجود في أصول الحديث. ماتت سلام الله عليها حين ماتت وهي واجدة على عليهما أول والثاني، هذا المضمون موجود في البخاري ومسلم وغيرهما، إن هذا المضمون ثابت. فمعنى الصحاح الستة أو الصحيحين أو صحيح البخاري ليس كما يتوهم يعني رجاله أسانيد رجاله ورواته الصحيح، وشلون فيها مراسيل إلى ما شاء الله. كيف يعني صحاح؟ أو رواة اتفقوا على ضعفهم، هم اتفقوا على ضعف. كيف روايات كل البخاري صحيحة؟ روايات كل صحيح كتاب مسلم صحيح مسلم كلها روايات صحيحة، والحال فيها إرسال فيها ضعف فيها. ما المقصود من ذا من الصحيح؟ صحة المضمون مو صحة الصدور. الآن كيف حصلت تغيير في معنى لفظ الصحيح في القرن السابع عندنا وعندهم؟ عندنا سيد عبد الطاووس وبدت مدرسته، عندهم أيضا تبدل. شلون تبدل هذا الاصطلاح وعمي على اصطلاح القدماء؟ هذه الآن ما اكتشفت أنا السبب شنو، كيف ملابساته، كيف أنا من باب اختلاط الاصطلاحات. القدماء يعني قبل المحقق الحلي فما قبل يطلقون الصحيح بلحظ المضمون مو بلحظ الصدور، يعني الحجية الصحة يعني حجية الصحة بالحظ المضمون. الحجية عندهم مدارها المضمون مو مدارها الصدور. المهم هذا منهج ثاني في علم الأصول، منهج الصدور اللي هو منهج إخواني، منهج المضمون منهج أصولي يرجع لأصول التشريع. المنهج الثالث في الحجية هو تراكم الضمائم والقرائن، يعبر عنه جزء الحجية، وهذا متبع في قول اللغويين، وحقيقة هو عمدة باب علم الرجال، وإلا دعوة السلخوي بأن هاي أقوال الرجال كلها صحيحة، وأنه لا مسندة لا معنعنة لا ولا مذكورة مصادرها، وين 90% من علم الرجال. فالتشدد بمنع أو حبس المسيرة العلمية، تضييق المسيرة العلمية فقط في المنهج الأول ما له أي وجه. إن حجية الحديث فقط وفقط تعتمد على الخبر الحسي، جانب النقل الحسي. طبعا تراكم القرائن والضمائم أيضا نقل حسي، لكنه ماذا؟ حجية حسية بقرائن حسية أو غير حسية أخرى، تراكم الاحتمالات أو تراكم القرائن بالدقة، يعني انضمام لشواهد نقل الحسي أو شواهد النقل الخبرة النقل الخبروي. كان المنهج الثالث خليط مزيج للمنهجين الأول والثاني، هذه قوالب صناعية مهمة الإنسان يلتفت لها، مناهج ثلاثة في الحجية عند الأصوليين. في أكثر ساعة نقدا ثلاثة استعرضنا، وهي هذه الثلاثية أو الثالوث سنخا قالبا صناعيا تختلف عن بعضها البعض. مناهج الحجية فإذا الأخبار الروايات الضعيفة، ضعيفة الصدور لا تعني ضعيفة المضمون. المنهج الثاني ربما صحيحة الصدور لكن ليست صحيحة المضمون، في مضمونها متدافع مع أصول التشريع. فإذن لا يقتصر على جهة الصدور فقط وصحة الصدور، هناك عند الأصوليين الإخبار والنقل الخبروي، يعني يعتمد على العلم، يعتمد على قدرة العالم في كيفية ربط هذا المضمون الخاص بالأصول التشريعية. أو منهج ثالث وهو تراكم الاحتمالات، أعم من قرائن حدسية أو حسية. لماذا تغيب المنهج الثاني؟ لماذا تغيب المنهج الثالث؟ طبعا سيما عند السيد الخوي رحمة الله عليه وانتشر في تلاميذه، ولا كثير ممن يعني أدركناه من الأعلام الكبار لا ما يقتصر على المنهج الأول كالسيد الخوي، يعممون إلى المنهج الثاني والثالث. هذه نكتة نفيسة مهمة نلتفت لها في مبنى في قول حجية قول اللغويين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.